بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين.
نعم، لا طلب الشفاعة ولا الدعاء ولا الاستغفار بعد الموت، كما يستدلون بعموم الآية، يقولون الآية عامة في حياتي وبعد موتي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. فشيخ الإسلام يقول هذا لا يعرف، فطلب شفاعته دعاء استغفاره بعد موته كل هذا لا يعرف عن أحد من المسلمين، وليس مشروعا عند أحد من المسلمين، أي من الأئمة المعتبرين. نعم.
ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين.
نعم.
ذكروا حكاية عن العتبي.
المتأخرون المنتسبون إلى المذاهب، هؤلاء يقع كثير منهم في مخالفة الدليل وفي مخالفة صاحب المذهب نفسه، ولهذا أنتم تعلمون أنه لما حصل الخروج على السلاطين وحصل المظاهرات وكذا، عمدا الحزبيون إلى القراءة في كتب المذاهب الفقهية، فجاءوا بأوجه لبعض المنتسبين إلى الأئمة وقالوا هكذا قال العلماء، هذا قول الشافعية وهذا قول عند الأحناف وهذا قول، ما لنا دخل لا بشافعية ولا بأحناف. لو كان الشافعي نفسه، لو كان أبو حنيفة نفسه وخالف الدليل، فعمدوا إلى مثل هذا. كذلك في مسألة العزل، بعض الفقهاء الذين ينتسبون إلى هذه المذاهب أخذوا منهم بعض هذه الأشياء وقالوا إذا المسألة خلافية. كيف خلافية؟ والإجماع منقول سواء في الخروج أو في العزل، منقول. تعارض أنت هذا الإجماع بكلام لبعض فقهاء مردود بالدليل، لكن هؤلاء هم الذين اعتقدوا ثم استدلوا، ولو شاءوا أن يجعلوا المسألة إجماعية ولا تخالف ولا عبرة بمن خالف، لأن هذا في مخالفة الإجماع، لصنفوا الكتب في ذلك. لكن هؤلاء أصحاب هوى يقدمون اعتقادهم على الأدلة. نعم.
ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى عربيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى
هنا في المنام. ننتقل من الكلام على قصة الإمام مالك مع أبي جعفر إلى قصة العتبي، لو يستدلون بها. نعم.
ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى عربيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، وهذا لم يذكره
يعني
أحد.
أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم العتبي، هذا أتى قبر النبي أنه رأى عربيا، العتبي يقول بأنه رأى عربيا أتى قبره صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، يعني كأنما هذه الآية حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام باطل، ولو ثبت هذا أنها رؤية فهذه من الشيطان، لأن الرؤى الصالحة لا تخالف شرعا، متى ما جاءت رؤيا بخلاف الشرع ردت. نعم. ولا تكون صالحة. نعم. ثم إن الرؤى لا يثبت بها أحكام، يستأنس بها لكن لا يثبت بها أحكام. نعم.
وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين.
نعم.
الذين يفتى الناس بأقوالهم.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا،
فلا هي مذكورة عن أهل الفضل الذين يفتى الناس بأقوالهم، ولا هي عليها دليل شرعي. نعم.
ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
نعم.
قال ولم يبلغني
وما فتهم خير وادخر لنا ولم يعملوهم, هذا مستحيل, كل خير قد سبقنا به. نعم.
قال ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك, فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم.
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. نعم.
وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة.
الحمد لله, وكل خير في اتباع من سلف. نعم.
ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل, فيقول أحدهم اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أي نتوسل به.
نعم.
ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به, من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له,
يعني بل باب استعمال اللفظ في غيره موردها الأطلي استعمال عامة. نعم.
بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له.
نعم.
وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة,
بل استعمال لفظ الشفاعة في معنى التوسل. نعم.
بل ولا هو لغة العرب, فإن الاستشفاع طلب الشفاعة.
نعم.
والشافع هو الذي يشفع للسائل.
نعم.
فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله, فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول.
الله أكبر. والعبرة بكلام النبي وبما عليه أهل اللغة في لسانهم قبل التحريف والتبديل والتغيير, فإن الأصل في نصوص الشريعة العمل بظاهرها إلا إذا دل, يعني في اللغة إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. نعم.
نعم, هذا سؤال به ودعاء به ليس هو استشفاعا به.
تمام. الاستشفاع تطلب شفاعته ويشفع لك, إنما هذا سؤال به فيكون توسلا وليس شفاعة. نعم.
ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة
الله وسم أكبر, الله أكبر, الله أكبر, غيروا اللغة كما غيروا الشريعة, غيروا اللغة كما غيروا الشريعة. نعم. واللغة من الشريعة لأن القاعدة العمل بها وبظاهرها إلا إذا دل الدليل على خلافه, لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين, وطالما بلسان عربي مبين يبقى نفهمه باللسان العربي المبين إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. نعم.
وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع, صاروا يقولون استشفع به استشفع به فيشفعك, أي يجيب سؤالك به, وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من ألفاظ مالك.
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر.
نعم. نعم, قد يكون أصلها صحيحا ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة, كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت في مسجده, ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام, وإلا حرف الكلم عن مواضعه, فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة, فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه, ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك.
الله أكبر. هذه القاعدة لو ترحل إلى أقصى نقطة على ظهر الأرض والله لما كان كثيرا. قاعدة يا أخوان اكتبوا فوقها قاعدة ذهبية, اكتب فوقها قاعدة ذهبية, ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، يقول رحمه الله: ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها، انتبه، من لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام، الله أكبر الله أكبر، أن تفهم السياق على وفق ما كان من عادة كلام النبي والصحابة رضوان الله عليهم، تفهم ما معنى فكرتك أمك، تفهم تربت يمينك، تفهم كذب أبو السنابل، تفهم هذا، لابد أن تفهم المراد بهذا، وإلا حرفت ما عادتهم في لعمري كذا كذا، فلا تأتي أنت تأخذ عادتهم في مثل هذا وتسقطها على مفهوم خاص عندك بحسب لغة قومك، لابد أن تعرف هذا. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادته في الكلام، وإلا حرف الكلام عن مواضعه. إذا لم تعرف هذا، لغة النبي، لغة الصحابة، عادة الصحابة والنبي في الكلام والمراد من الكلام، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادة واصطلاح. يعني هل يصلح يا أخوان، حتى وهذا كلام العلماء، هل يصلح الآن إسقاط حد مصطلح الكراهة في الأحكام الشرعية على الكراهة في لفظ القرآن، في ألفاظ القرآن والسنة؟ لا، لابد أن نعرف ما المراد بالكراهة إذا ذكرها القرآن، إذا ذكرت السنة، وما المراد بالكراهة عند المتأخرين. الكراهة عند المتأخرين في اصطلاح العلماء لما كتبوا في القواعد في الأحكام التكليفية وجعلوا الأحكام التكليفية خمسة ومنها المكروه، قالوا هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه التحتم والإلزام. هذه الكراهة في اصطلاحهم، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه على غير وجه التحتم والإلزام، ولهذا تركه مثاب وفاعله غير معاقب. انظر، خذ هذا المصطلح واسقطه على قول الله عز وجل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك لا تعبدوا إلا، في سورة الإسراء، ثم عدد محرمات ابتداء من الشرك وانتهاء بالشرك، ثم قال: ذلك ما أوحى إليك ربك من حكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر، قال فتلقى في جهنم من المدحورة، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروها. إذا من وقع في الشرك فإنه لا يأثم بناء على تعريف المتأخرين، حتى في كلام العلماء، قول العالم المتقدم إذا قال ما يعجبني أو قال لا أرى أو إلى آخره، ما المراد؟ فلا بد من معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومراد الأئمة في تعبيرتهم وصلاحاتهم. ولهذا حتى في الذين يدرسون المذاهب والمدخل إلى مذهب كل إمام يقفون عند مصطلحات الإمام، ربما يكون له المصطلح الخاص الذي يفهم كلامه من خلاله. فالمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية لابد لمن يدرس المذهب أن يعنى بألفاظ الإمام ومصطلحات الإمام، بألفاظ الإمام ومصطلحات الإمام. كذلك أيضا معرفة ألفاظ العلماء النقاد في الجرح والتعديل والمراد بألفاظهم الخاصة حتى تعرف مذاهبهم. البخاري إذا قال فيه نظر ماذا يريد؟ وماذا يعني بهذا اللفظ؟ فلان لما يقول كذا، فلان لما يقول كذا، لابد من معرفة المصطلحات الخاصة بأئمة الجرح والتعديل حتى تسقط هذه المعرفة بالمصطلح الخاص على الحكم الذي حكم به. وهل يعمم هذا الحكم الذي حكم به فلان بناء على مصطلح خاص، هل يعمم أم لا؟ فهذه قاعدة الحقيقة قاعدة ذهبية، لا بد من معرفة ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن موضع. إذا لم تعرف هذا حرفت الكلمة عن موضع. فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادته في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه. يبقى لابد من معرفة هذه القاعدة. نعم.
وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم.
نعم نعم.
وآخرون يعتمدون وضع ألفاظ
يتعمدون
وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخرى مخالفة لمعانيهم.
نعم. يبقى هنا المصطلح نعم واللفظ موجود، لكن معناه ومفهومه جعلوه من عندهم، جعلوه من عندهم. نعم.
ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم،
هم ليس ما عناه الأنبياء ولا الصالحون بهذه الألفاظ. نعم.
ويقولون إنا موافقون للأنبياء
وهم مخالفون للأنبياء. لماذا؟ لأنهم وافقوا الأنبياء في الألفاظ، لكن خالفوا الأنبياء في ماذا؟ في الفهوم لهذه الألفاظ. قاعدة عظيمة 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 كلام شيخ الإسلام الآن. نعم.
وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمي ذلك الحدوث الذاتي، ثم يقول نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده. ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن.
نعم.
وكذلك يضعون
الشيخ الفوزان المحدث القديم هذا ليس بلغة، أي محدث ليس له بداية. محدث قديم كيف يقول؟ هذا ليس بلغة. محدث قديم هذا ليس بلغة، أي محدث ليس له بداية، هذا ليس في لغة الأمم. وإنما المحدث هو ما وجد بعد أن لم يكن، والمخلوق هو الذي وجد وخلق بعد أن لم يكن. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من دهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال الله لزكريا عليه السلام وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فهذا معنى المحدث، ليس معنى المحدث القديم. فهم يروجون على الناس بهذه الألفاظ الباطلة. قال شيخ الإسلام وإنما المحدث عنده ما كان بعد أن لم يكن، هذا اللي في اللغة، هذا هو المحدث، ما كان بعد أن لم يكن. لكن هؤلاء جعلوا محدث إيه؟ ها؟ وإن كان عنده قديما أزليا، يطلقون المحدث على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمى ذلك أو يسمى ذلك الحدوث الذاتي. ثم يقولون نحن نقول إن العالم محدث وهو مراد، ويريدون إيه؟ القديم الأزلي. قال الشيخ الفوزان أما أنه محدث لبداية الإحداث فهو قديم، فهو باطل وتناقض. كيف يكون محدثا ويكون قديما أزليا؟ كيف يكون؟ كيف يكون هذا؟ نعم.
وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس.
نعم. والملائكة معروف، ما المراد بالملائكة؟ خلق من خلق الله، خلق من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعبدون الله الليل والنهار كما قال سبحانه في كتابه سبحون الليل والنهار. فأسقطوا هذا اللفظ الوارد في القرآن على أسئلة الأنبياء على مرادهم. فما الملائكة عندهم؟ ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس. هذا المراد بالملائكة عند هؤلاء. نعم.
ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس،
يعني خواطر، يعني الخواطر التي في النفوس، إن كانت طيبة فهي من الملائكة، وإن كانت خواطر سيئة فهي من الشياطين. قال شيخ الفوزان هذا، وإنما الملائكة هي الخواطر التي في النفوس، فإن كانت طيبة فهم ملائكة، وإن كانت الخواطر سيئة فهم شياطين، وإلا فليس هناك وجود للشياطين ولا الملائكة، لأنهم أيضا قالوا ها ولفظ الجن والشياطين، يقول شيخ الإسلام
على بعض قوى النفس.
نعم، إذا جعلوا الملائكة خواطر الخير، وجعلوا الشياطين والجن خواطر الشر. طيب، هل الملائكة، لفظ الملائكة، لفظ الجن، لفظ الشياطين موجود في القرآن؟ موجود في السنة، موجود في كلام أتباع الأنبياء، موجود، لكن ما فهمه؟ ولهذا فالمنهج الصحيح معتمد على مصطلح صحيح ولفظ موروث، هذه واحدة، وفهم صحيح موروث. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية أو بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء.
لا، هذا من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى فقد حرفته، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم.
قال: وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين.
نعم، ومن طبعا هذا كذب. نعم.
ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك.
صحيح.
مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول، وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا.
ده العقل الإيه؟ ده العقل الأول. العقل الأول، يقول الشيخ الفوزان: العقل في كلام الله جل وعلا وكلام الأنبياء وكلام العلم هو غريزة يجعله الله في الإنسان يميز بها الحق من الباطل، فليس العقل شيئا مجسما أو ما يسميه الفلاسفة بالجوهر، وإنما العقل معنى من المعاني مثل الروح، فلا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. أما الفلاسفة فلهم اصطلاح فيه فيفسرونه بفلك من الأفلاك، وأنه يتصرف في الكون. العقل عند الفلاسفة هي مفسر بإيه؟ فلك من الأفلاك يتصرف في الكون، أو ما أشبه ذلك من صلاحته. فيقول مثلا: فلك القمر يتصرف فيما تحت، ويسمونه العقل الفعال، وهذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يكونوا يفسرون العقل بأنه فلك من الأفلاك ويتصرف، فهذا من تفسيرهم هم. فيقول شيخ الإسلام: مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول، وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطي حصل كل ما سواه، وليس هناك شيء أزلي كالرب عز وجل، لأن كل شيء سوى الله مخلوق، والله خالق كل شيء، فكيف يكون مقارنا عنده من رب العالمين؟ إذن هذا في بالضبط هو إله آخر في زعمهم، وإن سموه ماذا؟ عقلا، وإن سموه عقلا. فيريد شيخ الإسلام أن يقول فقوم أتوا بألفاظ الأنبياء وأتباعهم وأسقطوا على فهمهم فاحذروا. وقوم لم يفهموا مراد النبي والصحابة من عادتهم في الكلام. هذه مسائل تتعلق بالخطاب وتتعلق بالألفاظ الشرعية، كيف نفهمها؟ خلاصته: نفهمها بفهم السلف، ولا نخرج عن فهم السلف وعلى رأسهم النبي والصحابة، فما كان لهم عرف فيه وعادة فهمناه على مقتضى عرفهم، لا على مقتضى عرفنا نحن، لا على مقتضى إيه؟ عرفنا نحن.
والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر
أو يصدر. نعم.
ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أول ما خلق الله العقل، نعم،
مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية، فقال له أقبل فأقبل.
يبقى بهذا، نعم، لو تتم، نعم، أول ما خلق الله العقل قال له أقبل، يعني حين، فتكون أول على الظرفية. إنما إذا لم يكن له تتم فيكون مبتدأ وخبر، أول ما خلق الله العقل، مثل ما مر معنا في حديث أول ما خلق الله القلم على الضبط، أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذا الأقرب. نعم، يعني حين خلق الله القلم. نعم،
فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر.
إذن العقل هنا يكون مخلوقا، يكون ماذا؟ يكون مخلوقا، سواء قرأنا بالظرفية أول ما خلق الله العقل قال كذا، أو حتى على الابتداء والخبرية أول ما خلق الله العقل، إذن هو مخلوق، فكيف يكون قديما قدم الذات؟ نعم.
فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. وروي لما خلق الله العقل.
أين؟
فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه.
نعم.
وأنه خلق قبل غيره، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات.
نعم.
والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل، يعقل عقلا، يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، لا يراد به قط في لغة جوهر قائم بنفسه.
نعم، كاليد كالرجل، لا، إنما كالروح، ندرك به ولا ندرك نهاه، ندرك به ولا ندركه، نعلم به ولا نعلمه، نفكر به ولا نفكر فيه، من جهة كنهه وذاته، لأنه ليس جوهرا قائما بنفسه. نعم.
فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل، مع أن قد بينا في مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم.
هذا هو المقصود. ما المقصود من هذا؟ نعم،
المقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله، كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضمون بها وغيره، مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية ولفظ القلم. حيث
قال الفوزان حفظه الله، كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضمون بها وغيره، يعني الغزالي، وكتابه اسمه المضنون على غير أهله، أي المبخول به، فالظن والبخل. قال تعالى وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل. يقولون هذا الكتاب لا يستحق إلا أهله لجلالته عندهم، وهو كل فلسفة ليس فيها فائدة. نعم،
مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعل النفس الفلكية ولفظ القلم، حيث جعله العقل الأول ولفظ الملكوت والجبروت والملك، حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل.
كل هذا فين التفسير هذا في القرآن والسنة؟ فين تفسير هذا؟ لوح المحفوظ هو المكتوب فيه كل شيء، كل شيء إن أحصيناه في إمام مبين. لفظ القلم قال له اكتب، معروف. كيف القلم يكون بالعقل؟ إخواني، ويعتبرون هذا علم، يعتبرون بأن هذا العلم الذي لا يعرفه إلا الخواص، وإنما هذا مما أوحى به الشياطين، وإن الشياطين لو يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. المقصود لا تنسى، المقصود الذي ينبغي أن تتربى عليه، المقصود احذر أن تخرج عن ألفاظ الشريعة وعن فهوم السلف. وفي كل علم من العلوم عن فهوم أربابه وأئمة ثلاثة أمور يا طلعة اكتبها وراي: احذر أن تخرج عن الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، احذر أن تخرج عن فهم السلف لهذه الألفاظ الشرعية، الثالثة احذر أن تخرج عن فهم ومصطلح ومراد أئمة الشأن المتقدمين في أي علم من العلوم. أريد أن أضبط علما أخذه عن أربابه الواضعين له، لكن هذا كلام يقول مجانين هؤلاء، ولا المجانين يقول مثل هذا. نعم.
ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيض،
لا، الكتاب اسمه المضنون على غير أهل، ولهذا والحمد لله حكم بذلك الغزالي نفسه ورجع عن كل هذا، وأنه ما كان منه إلا ترك للكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. هذا الغزالي، هذا الرازي، قطفت المعاهد كلها وخليت علوم المسلمين، فعلام يا أخي تنتظر أن تكون كغزالي ورازي، ثم إما أن تتوب وإما لا تتوب، تنتظر أن تكون في النهاية ككوثري ولا أبي غدة ثم تتوب أو لا تتوب، تنتظر في النهاية أن تكون كترابي و... طيب اعتبر وخذ العلم بطريقة السلف الذين نجوا، ونجت الأمة لما أخذوا بما هم عليه. لماذا تخوض معارك وتجارب ثم إن وفقك الله عدت فندمت؟ ولماذا أنا أمشي في طريق إن وفقني الله ندمت عنه يوما ما، وقد لا أوفق، قد أخذل؟ يبقى أمشي في الطريق وراء أهله، لا أسير في طريق إلا وأنا متيقن أنه طريق العلماء والسلف. واضح؟ واضح. أنا في أي علم أمشي وراء أئمتي وعلمائي، أدور في فلكهم ولا أخرج عنه، ولكن لا أتعصب لواحد منهم بعيد. نعم.
ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع، وإن كان الشفيع قد لا يدري وسلك في هذه.
يا سلام. لفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع، وإن كان الشفيع قد لا يدري، قد لا يدري. قال الشيخ فوزان: يعني أنت إذا زرته قد لا يدري بك، ولكن يفيض عليك من روحه ومما فيه من النور ويشع في قلبك. سلام. نعم.
وإن كان الشفيع قد لا يدري وسلك في هذه
قال
الأمور.
قال الشيخ فوزان: هذه الشفاعة عند الفلاسفة والملاحدة يقولون ليس معناها أن يدعو لك الذي تتوسل به أو يتوسط لك عند الله، وإنما وفيض لو وقف الزائر عند القبر ولو لم يقل شيئا يفيض من روح الميت نور على هذا الزائر، فيستفيد بصيرة من هذا النور الذي يشع عليه من القبر، وهذا أشد من فعل القبوريين، فلزيارة القبور عندهم معنى حتى غير المعنى الذي عند المشركين، يقولون إنه يزور القبور ليس لأجل أن يطلب منها أو يطلب الشفاعة منها، بل يزورها لأجل الفيض الذي يفيض منها، لأنها أرواح طيبة نورانية فيفيض منها على الزائر ما يفيض ويرجع بذلك مستنير البصير. عرفتم يا إخواني تفسير كلام شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام بيقول ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفي وإن كان الشفيع قد لا يدري، والمستشفع ما يتكلم، هو فقط يأتي ماذا؟ زائرا القبر، مجرد يقف عنده يفيض عليه بقى من الأمور النورانية التي هي من روح هذا المقبور تفيض. نعم مين؟ احنا لسه ما قلنا احمد، انا ما نعمل كلام الشيخ ربيع الان، احنا اما نتكلم في كلام شيخ الاسلام وكلام الفوزة، ما احنا فين كلام الشيخ ربيع؟ يعني اقطع الكلام، نقطع الكلام الان او خطأ؟ يعني هل كلام الشيخ الفوزان خطأ والشيخ ربيع يستدرك ولا ماذا؟ انت انتبه حتى انت، بارك الله فيك. فيقول ولفظ شفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر. لفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، سبحان ذي الجبروت والملكوت فجعل هذا. فمراد شيخ الإسلام إذن أن هؤلاء وضعوا، ها، أتوا بألفاظ هي من ألفاظ الأنبياء لكن فسروها بماذا؟ بتفسيرهم الذي لا يعد أن يكون تفسير الفلاسفة والملحدة والزنادقة. نعم اقرأ تقول يا أحمد كلام الشيخ ربيع يا ابن في الميكروفون، الله ينجحك يا أحمد، ناس ينتظرون كده. نعم.
قال الشيخ ربيع نقلا عن الغزالي قالوا أما شفاعة الأنبياء والأولياء فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة وينتشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة.
نعم. إلى آخر ذلك، ونفس الكلام، ونفس الكلام يا أحمد، ونفس الكلام، نفس التفسير. نعم. وهو أنه ماذا؟ يذهب المستشفى ما يطلب شيئا، يقف عند القبر بس. يعني هذا العلم الغزير منقول ممن؟ لا عن المشركين حتى ولا عن القبوريين، يذهب فقط. طب وبعدين تحصل بقى الإفاضات والفيوضات وغير ذلك، مثل ما فسروا الملائكة والجن وكذلك والشياطين بهذه ماذا؟ الخواطر. وآخرون أتوا إلى المصطلحات الشرعية، الصلاة والصوم والحج وكذا، وجعلوا لها معاني باطنية ما يعرفها ولا يعرف أسرارها ولا فك رموزها إلا هم. هذا دين هذا؟ هذا دين هذا؟ هذا إلحاد والعياذ بالله، وهذا الكفر الذي يفوق كفر أبي جهل. نعم.
والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القدير.
ولهذا أيسر المنهج الصحيح، أيسر المناهج، وكلام الشارع أوضح الكلام، وفهم السلف أبين الفهم. إذا خرجت عن هذا كله وجدت واحد الضلال، اثنان التناقض، ثلاثة الصعوبة، تحتاج إلى أئمة إسلام يفسرون لك المراد. يبقى يجمع بين الصعوبة وبين التناقض وبين الإحداث، فما لك ولي هذا المنهج؟ ما لك ولي هذا المنهج؟ زي اللي بتكلموا في ماذا في الصورات لما تكلموا في مسألة الخروج على السلطان أو العزل أو كذا، يدخل بك داخل كتب التاريخ وداخل كتب شرح الحديث وداخل، طيب تعال علم الأمة إجماعا في نصف سطر موجود في كتب أهل السنة بس خلاص. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. علم الشباب هذا في فهم نصوص الشريعة بس وخلاص بس. وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. تقول بقى أصوأ الفسق، ما قالش خيان، أصله قال لا ينعزل ما قالش عازل، أصله هو قال وأما قتالهم والخروج عن فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، لعله يقصد إجماع الشافعية. هذا في الفسق الخاص، هذا في الظلم الخاص، هذا في الخروج بالسيف. صعب، صعوبة، صعوبة في الفهم وتناقض. ولهذا محمد عبد المسعود نفسه اللي قال ده في الظلم الخاص، ده في الخروج بالسيف، ده في كذا في كذا إلى آخر ذلك، لما حصل الخروج على حاكم الإخوان ومنابزة الحاكم، لما حصل حاكم الإخوان ما حصل والناس أرادوا أن يثوروا عليه، ماذا قال؟ قال الحاكم إذا تغلب ولو فعل في الناس ما فعل، ولو فعل في الناس ما فعل، فإنه يسمع له ويطاع، ولكن هؤلاء ما يقرؤون. ما فسره بالظلم الخاص ولم يجوز للناس منازعة حاكم الإخوان. تناقض أيسر لغة في العلم في أي علم خذها عن أربابه. ولهذا علامة الشيخ السلفي إذا حضرت عنه تقول هذا إيه؟ هذا كلام سهل أوي، مع كل العلم ده ولا ترى له التناقض. يبقى 70 سنة 80 سنة 60 سنة جلست عند 20 سنة ما وجدت شيئا في صدرك ولا شيء تحكم عليه بالضلال، يبقى هذا عالم راسخ. للأسف يجيك ناس تقول لك ايه والله يعني الـ احنا مثلا استفدنا من مشايخنا، يعني الحمد لله استفدنا المنهج واستفدنا اننا على السنة واستفدنا يعني كذا، يعني ان هذا امر سطحي، يعني هو الشيخ بتاعنا بركة كده الحمد لله، لنزلنا مظاهرات ولنزلنا الحمد لله كده شيخ، لكن اذا اردنا العلم فله مشايخ اخرون. طب المشايخ الاخرون اللي انت تذهب للعلم عندهم، هؤلاء المشايخ جاهلوا اجماعا، كيف يفهمون علما؟ والشيخ اللي عندك الذي توصل الى هذا الاجماع ورد على الشبهات هو الذي سيتقن غيره من العلوم. ولهذا قال قائلهم الشيخ ابن باز ما يربيش عالم، دروس المشايخ الكبار لا تربي عالم. ليه؟ لأنه ظن أن تربية العالم تكون بشيء لا يوجد عند ابن باز ولا عند الفوزان. تخيل اللي أحمد وصل الأمر إليه، وده لماذا؟ الشيخ ابن باز بركة على عينه على الرأس، نسيم الحجاز في سيرة ابن باز وانطفأ السراج. لكن لما نيجي نتكلم عن الغزو الفكري من ابن باز ما يصلح، خلي بالك انتبه، لما اجري الغزو والاساليب اخد سفر، لما اجري الشيخ البركة أريد أن أبكي شيخ البركة. مجموعة فتاوى في البيع والشراء أجر ابن باز نفس المسألة. عاوز الشيخ بتاع عدم الخروج وكذا ويشكر أجيله في هذه. عاوز بقى علم حديث علم فقه علم لغة أروح بقى للحفنة وعلي جمعة وأحمد عمر هاشم. أهلا من أتقن هذا أتقن ذاك، ومن لم يفقه هذا لم يفقه ذاك. أقول لك دليل سريع سريع. العدوي رصب في إيه؟ قال لك إحنا بنشهد لا للعدو عالم حديث بس صراحة في العقيدة صفر. العقيدة صفر، يبقى في العلم الثاني نفس المسألة لا يتقنه، لأنه لو أتقن هذا لا أتقن ذاك، ده الغالب. ولهذا أقول لك على شيء، خذ العدوي في العقيدة أنت عارف تعلمه وتتفق أنه على غير المنهج. تبو في الحديث، خذ أهو، خذ في الحديث، خذ في الحديث، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار. يعني أنا النفس لا تطمئن لشيء من هذا، لهذه اللفظة لا أراها صحيحة. النفس لا تطمئن، لماذا هذه اللفظة النفس لا تطمئن لها؟ ومن الذي قال من العلماء المعتبرين في هذا الشأن أن هذه اللفظة لم تثبت؟ أليس هذا علم الحديث؟ يا إخواني، إلا أن تروا كفرا بواحا هذه اللفظة جمعونا فيها، وده علم الحديث؟ وده علم الحديث يا أخي؟ هو هذا علم الحديث؟ وغير ذلك. فالشاهد، الشاهد أنك لو تركت علوم السلف ابتليت بهذا بقى، العقل الفعال والمحدث والقديم ها، مثل هذه الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ماذا عند الألباني؟ هتقول ماذا عند الألباني؟ روح للكوثري لتأخذ هذا العلم الغزير بلغات متعددة. وفي النهاية هيكون حديث أين الله من رواية معاوية بن حكم السلمي وكان ليحسن الصلاة. شوف الحديث الجميل، روح للكوثري تعلم الحديث الجميل هذا، علم الحديث الجميل هذا. عايز علم الأصول الجميل، روح للحفناوي. يقول لك أنت جاي من حضرة، جاي من مسجد، جاي من كذا، وبعدين تقولون بالاحتفال بمولد النبي بدعة. طيب هو النبي نهى عن ذلك؟ النبي نهى عن الاحتفال بمولد النبي. وافتكرت كمان، روح لعلم الحديث عند مين؟ عند العدوي. تعتكف معه في بيت، والدليل على مشروع الاعتكاف في البيت أن النبي لم ينهى عن الاعتكاف في البيت. يا أخي اعتبر بقى يا أخي، أفق يا أخي، يا أخي ارمي الورقة اللي في ايدك ديت، الخريطة اللي شغلنا بها ديت يا أخي، وفكرت إن ده علم الحديث، ارمي يا راجل الورقة دي، الله يكرمك، عايز تتعلمها في ساعة تعالى، هو ده علم الحديث، ارمي الورقة ديت الله يكرمك، وتعلم العلم من أوله. لا تحكون عليك تروح عند العدوي واحد يقعد معك بعد 15 يوم يعلمك الورقة خلاص، تدخل على كتب المسلمين وبتعلم حديث. روح عند العدوي جنب طلابه وكبارهم يعتكفوا في البيت دروس المعتكف. الخلل فين؟ طب العقيدة عرفناه، طب الاعتكاف في البيت عقيدة برضو؟ الاعتكاف في البيت لم ينهى عنه النبي ده والمبحث قال لك كده، جلست وإخواني من طلبة العلم وبحثنا المسألة وغير ذلك. يعني هذا هو العدوي، ومن ربه هو العدوي في علم الحديث. أي حديث في اعتكاف في البيت؟ والقرآن والسنة في الاعتكاف في المساجد. وفي النهاية لم ينهى النبي عن الاعتكاف فين؟ في البيت. لم ينهى النبي عن الاعتكاف في البيت. هذا علم الحديث عند العدوي. علم الحديث عند الحنبلي لم ينفعه أن يصلي الجمعة في بيته أو يصلي الجمعة. هتقول لي دي ما هذه مش عقيدة، يبقى خلل العدوي يا وقتي بارك الله فيك، خلل العدوي ليس في علم عقيدة بس، خلل العدو في علم عقيدة، في علم حديث، في علم فقه. هتقول هو هو يعرف الحق، ولكن دي مسألة لو لم يصلي عدو في البيت في الجمعة في البيت ما يعني ما طعن فيه ولا شيء مثلا، ولا ماشي لو ما خرج مع ما إلى الميادين لو ما شجعهم هيقال أنت خلاف الموجة. طيب يصلي في البيت الجمعة وما يصلي، ده خلل علمي، هذا خلل علمي، يبقى خلل عدوي هو هذا، وليس باللازم في الخلل أن لا يعرف شيئا في العلم، لا لا يا أخواني، ما هو بلازم. هو بن حزم كان لا يعرف شيئا في العلم لكن عنده خلل في العلم. لا تقرأ لابن حزم، ما يقرأ ابن حزم إلا علماء جهابذة وطلاب علم متقدمون يفهمون ما فيه، وإلا تضل. عنده خلل في العلم ابن حزم، عنده خلل في العلم. حاكم الصحابة، هو ابن حزم يحاكم الصحابة، يحاكم أئمة الأمة لخلل عنده في العلم. هل ما كان عنده علم؟ فرق بين عنده علم وعنده وبين خلل في العلم، يعني ليس متقنا له، ليس راسخا فيه. فأنا أصحح لك فقط اتجاهات حتى تفهم كلام شيخ الإسلام ومعنى العلم عن السلف وما الذي ينبغي أن تسير فيه. فإن بعض الناس قد يمل من طول المطلوب منه حتى يكون راسخا، يعني أنا سأبدأ، أنا لا أنا ما أقدرش أستغنى صراحة عن الاستذكار والتمهيد، هتدخلني تاني تقول لي خد منهج السالكين لا 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 صراحة ما. أنا ممكن أضبط مع التمهيد والحاجات دي، ممكن أضبط شوية المصطلحات دول. أهلا يعني أنت ممكن في وسط البحر، سيبوني اتركوني في وسط البحر وأنا ممكن أضبط يعني إيه إزاي أعرف أعوم وكلام من ده، بس أهم حاجة أبقى في وسط البحر. هي شهوة بقى، هذه شهوة، هذا ليس علما، هذه شهوة. يعني في وسط البحر ومع تلاطم الأمواج ما هو مشكلة، هنا سأدرس كيف أمسك وكيف أسبح. الله المستعان، الله المستعان. نعم زي أحد هؤلاء ما يفقه شيئا في أصول العلم إلا الشذوذات، وكل الناس لا تفهم عند ولا أئمة الأمة ولا إلى آخر، وليس باللازم ألا أسبق بكلام أحد العلماء في المسألة، ولكن إذا سمعته ولك أنا متمرمط في الأصول، أنا تمرمطت في الأصول. أصول إيه؟ أصول الضلال، أصول الزيخ. الله المستعان. نعم والمقصود هنا أحمد. نعم
شيخنا، سؤال الشيخ ابن عثيمين في أحد الدروس، طالب يسأله يقول له يا شيخ هل يمكن أن أدرس الفقه مباشرة من النصوص؟ فقال له هذا كمن يدخل البحر وهو لا يستطيع السباحة.
تمام، نفس السؤال صيغه في قضية أخرى، يا شيخ هل ممكن أقرأ في التمهيد والاستسقاء والمغني والشهادية والأوسط وهذه الأشياء وحدي وبعدين أتعلم بقى من خلال، يعني أنا بقرأ في ابن عبد البر وجدت مصطلح تفسير أو مرجع لألف باء في الأصول، أنا بقرأ في النكت على مقدمة ابن الصلاح وجدت مصطلح أو مرجع للبيقوني ولا النخبة مثلا يعني، لكن أقرأ يا أخي، يا أخي لا تحول بيننا وبين هذه الكتب. ولهذا كل هؤلاء عادوا فضلوا. طب ضلوا في ماذا؟ ها؟ ضلوا في المصطلحات، ضلوا في المفاهيم الأولى، لأنهم لم يعلموها لم يأخذوها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم، فإنه في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها القرآن خلاف الحديث، وإن كان مسبوقا بغيره كقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، وقوله تعالى عن إخوة يوسف: تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقوله تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه، ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز.
نعم، لكن هو ماذا؟ ما سبق بغيره. نعم، ولهذا قالوا بأن القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسماء الله عز وجل. نعم.
ولفظ المحدث في لغة القرآن مقابل للفظ القديم في القرآن، وكذلك لفظ الكلمة في القرآن والحديث.
فكيف يكون المحدث قديما؟ كيف يكون المحدث قديما؟ المحدث القديم الأزلي كيف؟ نعم.
وكذلك لفظ الكلمة في القرآن والحديث وسائر لغات العرب إنما يراد به الجملة التامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
هذا مبحث لا تصدق أنه في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيل، يعني لا تصدق، لأن كما قلنا شيخ الإسلام بحر متلاطم الأمواج، ما يتكلم في مسألة إلا ويضيف إليها عشرات المسائل من غير أن يشتت ذهنك، إنما يقوي براهينك. فأنت تتكلم في مسألة، فبدلا من أن يسوق على هذه المسألة دليلا واحدا فيسوق لك أدلة. إياك أن تظن أن هذا الإسهاب من شيخ الإسلام لا قيمة له ولا عبرة، وأن هذا باب التشتيت. شيخ الإسلام هنا لا يفتي فتوى العامي، شيخ الإسلام يتكلم في العلم ويرد على الشبهات ويضع قواعد تتربى عليه الأمة. ولهذا مصنفات شيخ الإسلام فرضت نفسها على كل طالب علم. من أين هو هذا الطالب، طالب العلم السلفي الذي ليس مدينا لشيخ الإسلام في الفهم والبيان؟ فالمبحث اللي احنا بنتكلم فيه الان يا اخواني، المبحث اللي بنتكلم فيه ده مبحث غالي جدا، غالي، مبحث غالي لا تجده في محلات دنيا. هذا لا تجد الا عند من هداهم الله الى الطيب من القول. مبحث غالي جدا. نعم. وهو النظر الى الفاظ الشريعة بفهم السلف. احذر أن تحدث ألفاظا أو أن تحدث فهوما لألفاظ شرعية. نعم. فيقول مثلا لفظ الكلمة، ما هو بالكلمة اللفظة الواحدة، وإنما لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد بها الجملة، قد يراد بها الجملة ما قد يراد بها الكلمة، تطلق على الكلمة وتطلق على الكلم كله، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، كلمة كلمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جملة جملة. فالمراد بالكلمة سبحان الله وبحمد، هذه جملة ولا كلمة؟ والمراد بالكلمة ثانية سبحان الله العظيم، جملة ولا كلمة؟ أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ما هي؟ لفظة ألا كل شيء ما قال الله باطل، جملة. نعم، وكلمة بها كلام قد يؤم كما قال ابن مالك. نعم.
ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون،
وكلمة بها كلام قد يؤم كلمة. نعم.
ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا،
وهو ماذا؟ الشرك. نعم.
وقوله تعالى كل يا
أهل الكتاب، وأنا مع الله ولد وأنا لله ولد. نعم.
وقوله تعالى كل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وقوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وأمثال ذلك.
الله أكبر يا أخواني، راحة راحة، ما لك والابتعاد عن السلف والعلماء يا أخي. أنت فهمت هذا الكلام؟ لا تضيع عمرك بعيدا عن كلام أهل الرسوخ وتظن أنك تريد علما غزيرا لا يوجد عند العلماء. ابن باز لا يربي علماء، ابن عثيمين لا يربي علماء، أحد هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وأغرى طلاب بهذا أو من يجلسه، ابن باز ما يربي. وبعدين فين تربى؟ جمعهم هو وجلس بهم. هو هذا المراد عند هؤلاء، جمعهم وجلس بهم يدرسه. إذن ابن باز لا يربي عالما، من الذي يربي عالما؟ هذا الضل المضل. وبعضهم جمعت الطلاب على سماع فلاشة لبعض المشايخ نسمع عن طريق النت. يا إخواني انتبهوا، بارك الله فيكم. أنت تنتظر حتى تكون أنت التجربة؟ اعتبر يا رجل الله يهديك، لا تنتظر حتى تكون واحدا من أمثال هؤلاء. اترك يا رجل هذا الطريق الذي تمشي فيه وعقلك هذا الذي يقودك إلى مهلكتك، احمل كتابك بارك الله فيك واذهب إلى العلماء الكبار، إن لم تجدهم فصوتيتهم موجودة. إلزم العلماء الكبار بارك الله فيكم، إلزم العلماء الكبار وافهم ما قالوه. واحد يقول لك كان أحد الإخوة جزا الله خير كان عندي يقول، بعض الناس يقول من الشباب اللي هو في الجامعة والدكاترة دول، واللي هم الشباب اللي عنده 32 سنة واخد دكتوراه 32 سنة أو 34 سنة، الجماعة اللي هم فرحانين بشبابهم دول، الواد اللي بيحفظ حلو ده ويقعد يعملك شوية يشجر كده أبوابه ويطلع لك على النت، العيال اللي هي لسه ما نفسها طويل ديت، فاضي درس في كلية طلع عمل ماجستير بقى دكتور تمام، يقول لك يا ابن عثيمين هندرس فقه الممتع. لا، كتاب ده ما يدرسش، ممتع ايه؟ انا اقول اهضم انت الممتع على متن الزاد وجه الأمة به. انت نفسك يا من تنتقد ممتع، ممتع ايه؟ تعالوا الى الكتب الكبار، انت نفسك قد تعجز عن ان تفتي امرأتك في حيضها وفي نفاسها، فضلا بقى ان تقود الأمة فين. اقول لك برضو المثال تاني، اقول لك نفس الشخص ده او امثاله، يعني امثاله تلاقي الولد ده ها تقوم تدخل على ترجمته تلاقي بقى مين اعلى امانيه، شيخه المعتبر، اديده فدعونا من هؤلاء، دعونا من هؤلاء. على العموم انا لن آل جهدا ان شاء الله في تبصير هذه الامور، حتى اذا هلكت عن بينة. نعم.
ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى، والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة، ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام، فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب.
نعم.
كذلك
لغة العرب تطلق على كل هذا كلاما، فالكلام يطلق على كلام، والكلام يطلق على الكلمة، والكلمة قد تطلق ويراد بها الجملة، كل هذا في لغة العرب. نعم.
وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين، فيدخل فيهم العصبة وذوي الفروض، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب، ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم.
أعيد يا أحمد معلش.
وكذلك لفظ ذوي الأرحام،
ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العربي،
ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العربي إلا بهذا المعنى. والنحاة الصلاة
اللي هو ماذا؟ لفظ الكلمة في لغة العربي والحديث السائري لغة العربي إنما يراد به الجملة التام، ليس معنى هذا أنه يعني أنه لا يراد بها الكلمة المفردة، وأن الكلمة في لغة العرب لا تكون إلا على الجملة، لا تكون إلا على الجملة. طب واللفظ هذه نسميه فالذي يظهر أنها تطلق على يراد بها الجملة التامة، ويراد بها أيضا اللفظ يطلق عليها الكلمة. لكن هناك من يقول لا، لا يطلق على الجملة كلمة، وإن أطلق فهذا باب مجاز. فشيخ الإسلام يرد لا، هذه لغة العرب. ولهذا قل شيخ فوزان إيه؟ وكذلك لفظ الكلمات في لغة العربي والحديث وسائر لغات العربي إنما يراد بها الجملة التامة. النحويون يقولون لا يراد بها الجملة التامة، وإنما يراد بها اللفظ المفرد فقط. يبقى هذا هو محل ماذا؟ الإشكال، إنه النحويون لا يقولون لا يراد بها الجملة التامة. ولهذا قال ابن مالك، يقول شيخ فوزان كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال هذا على صلاح النحويين، ولهذا هو يقول كلامنا أي كلام النحويين. نعم.
قال: والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة، ثم يقول بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام، فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب.
يعني في أصل قد يراد، وقد يراد. نعم.
لكن الشيخان يصرحون بأن الكلمة قد تطلق على الكلام.
يعني قال الشيخ فوزان: قوله ثم يقول بعضهم قد يراد بالكلمة الكلام، يعني على ندرة، وهذا ليس صحيحا، فليس على ندرة، بل يراد بالكلمة الكلام كثيرا. يعني كأن النحويين يقول هذا على خلاف الأصل. يبقى المبحث ده معناه إيه؟ الشيخ الإسلام يقول أصل، هذا أصل، لكن النظر في كلامهم كأن الأصل هو على اللفظ الواحد وقد يراد، يبقى هذا خروج عن الأصل. ولهذا قال شيخ فوزان ثم معلقا على كلام شيخ الإسلام: ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام، يعني على ندرة، وهذا ليس صحيحا، فليس على ندرة، بل يراد بالكلمة الكلام كثيرا، فالكلمة مرادفة للكلام، يقول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يؤم. يعني كأنه هنا هو ذا محل الاستشكال، هذا محل الاستشكال. نعم. طيب، ثم قال شيخ الإسلام: ها،
وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب،
لفظ ذوي الأرحام ها في الكتاب والسنة
يراد به الأقارب من جهة الأبوين، فيدخل فيهم العصبة وذوي الفروض.
نعم، من جهة الأبوين، من جهة الأبوين فيدخل فيه العصبة وذوي الفروض. نعم.
وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب، ثم صار ذلك في اصطلاح
شامل ذلك من لا يرد بفرض ولا تعصيب. نعم.
ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم
اللي هو العصب وذو الفروض. نعم. فيظل
من لا يرث شيخا. ثم نعم. صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء اللي هو من لا يرث بفرض ولا تعصيب.
اي ما نقول لك هنا
لا نعم.
فيظن من لا يعرف الا ذلك ان هذا
يعني فيدخل فيهم العصبة وذو الفروض. يقول شيخ الاسلام فيدخل لفظ ذوي الارحام في كتاب السنة يراد به الاقارب من جهة الاب فيدخل فيه العصبة وذو الفروض وان شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب. ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم فيظن من لا يعرف
إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة.
تمام. بناء على ماذا؟ على اصطلاح الفقهاء. قال الشيخ الفوزان يراد به الأقارب يقول وكذلك لفظ ذوي الأرحام في كتاب السنة الشيخ كما هو معروف عنه. يقول الشيخ الفوزان الشيخ كما هو معروف عنه يفيض في الأمور ويستطرد لأجل تأصيل الشيء وتقعيده حتى يرسخ. فقوله يراد به الأقارب من جهة الأبوين إلى آخره يقول في اصطلاح كثير من الناس أن ذوي الأرحام هم الورثة فقط، يظن أن ذوي الأرحام هم من يرث، مع أن ذوي الأرحام كل من تربطك بهم قرب من جهة الأب والأم سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. فالاصطلاحات انتبه، فالاصطلاحات يعني الحديثة لا تحكم على الوضع الأصلي، فالاصطلاحات لا تحكم على الوضع الأصلي. في فرق بين وضع أصلي وفي فرق بين اصطلاح. ايه الوضع الأصلي ذوي الأرحام؟ الأقارب من جهة الأبوين سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. المراد بذوي الأرحام هو هذا. ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم، أي للورثة فقط الذين يرثون بفرض أو تعصيب، يسمونهم ذوي الأرحام، بل إن الآخرين أيضا يسمون ذوي الأرحام وهم الذين لا يرثون لا بفرض ولا تعصيب، مثل الخال والخالة والجد من قبل الأم والجدة وجدة الأم وما أشبه ذلك. وده الغالب في الفرائض، يعني من نقول ميراث ذوي الأرحام يعني من لم يرث بفرض ولا إيه ولا تعصيب، لأنك ترث بفرض ترث بتعصيب ترث بهما. طيب من لم يكن صاحب فرض ولا عصبة يبقى ماذا؟ المال لمن؟ لذوي الأرحام أو لبيت المال؟ هذا نزاع. فالمراد في هذا الموضع الخاص عندهم بذوي الأرحام هم من لم يرث بفرض ولا بتعصيب، مع أن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وكذا. فأولو الأرحام لفظ يشمل الجميع. فإذا ما الخلاصة ما قاله الشيخ الفوزان؟ فالاصطلاحات لا تحكم على الوضع الأصلي. طب وما الخلاصة التي قصدها شيخ الإسلام؟ قال فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة. يبقى لما يقرأ في كلام الله تبارك وتعالى أولو الأرحام يظن أنهم إما من لا يرث بفرض وتعصيب أو يظن أنهم من يرثون بفرض وتعصيب، فيقصره ولا ينظر إلى الشمول. فتناول اللفظ شيء والمراد به في الموضع الخاص شيء ايه اخر. ولهذا قال الفوزان فالاصطلاحات لا تحكم على الوضع الاصلي. فيعرفون ذوي الارحام ويقولون من لا يرث لا بفرض ولا تعصيب بل يرث بالرحم المجرد فقط، وهذا اصطلاح فرضي. وفي لغة العرب ذوي الارحام يشمل ورثة وغيره ويشمل القرابة ايضا، يعني من يرث بفرض ومن يرث بتعصيب ومن لا يرث بفرض وتعصيب. في لغة القرآن والسنة كل دول يقال هؤلاء جميعا يقال عنه ماذا؟ أولو الأرحام. لكن الاصطلاح الخاص في الميراث يا أحمد ها؟ من لم يرث فرض وتعصيب. فنعطي أصحاب الفروض ونعطي العصبات إذا أبقت الفروض شيئا، كما قال النبي حديث ابن عباس عنده في الصحيحين: فما أبقت الفروض في الأول رجل ذاك. طب إن لن نجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، يبقى المال نعطيه لبيت المال ولا لأولي الأرحام؟ أصبح هذا مصطلحا خاصا عند الفرضيين. هذا أقول لك مبحث مبحث مبحث، لو لم تدرس السنة هذه لهذا المبحث كفى. كيف وهو من جملة مباحث في اليوم الواحد، من جملة مباحث في اليوم الواحد. يا إخواني لا غنى لنا عن العلم هداكم الله، يا إخواني خذوا العلم من أرباب هذه القاعدة التي نقرأها نحن الآن. ألا تقف أنت في ميدان عام وتبلغ الدنيا كل هذه القاعدة وتقول من يأتيني يناقشني؟ إنما قاعدة شيخك اللي تحت بئر السلم هذا، ها؟ الذي زور لك العلم كما يزور هؤلاء الباعة وضرب لك المنتج الأصلي، فظننت أنه شيء ليس بشيء ليس بشيء. فيا أخي هدان الله وإياك وفقن الله وإياك، هذا هو العلم سبحان الله الذي يؤخذ عن أرباب أهل، تستطيع أن تواجه به الناس. أما يقولون اليوم الناس الكبيرة يعني العقلة بل وأهل يعني الأصول، يقول لك أنا أشتري قطعة واحدة لكن قطعة جيدة ولو بثمن غالي أحسن من 10 ليست بجيدة، صح ولا لا؟ يعني أروح أجيب لي أنا أريد ثيابا، أروح أجيب لي قطعة واحدة، قطعة واحدة ب 500 جنيه، واحد يقول لك لا 500 جنيه تعال يا أولادي كلكم نروح سوق بلقاس ولا نروح سوق نروح لأنطرة شارق ولا بتاع نكس العيال كلها ب 500 جنيه. طيب وجاب شنطتي أول ما جاء إلى البيت وفك الحقيبة التي أتى بها ب 500 جنيه دول، يلاقي البنطلون ده عاوز يروح الخياط والقميص ده مقطوع من كذا ما يصلح توقيع، وإذا لبس بعد أسبوع واحد وجد الرجل وحدها وجد طيب لماذا؟ فأنت بارك الله فيك تعلم المعلومة الواحدة عن أهلها، خذها في شهر في شهرين في ثلاثة، يبقى اصبر اصبر، دعك من الأوسط وتعال منهج السلكين. مش ده منهج السلكين اللي انت تستعين به؟ طب تعالى اهضمه اولا، تعالى للفروع لابن عبد الهادي يوسف بن عبد الهادي، هذا الكتيب الصغير هذا في المصطلح في الفقه مصطلحات الفقه، تعالى الاول اترك بس الاوسط دلوقتي، اترك الاوسط واترك المغني واترك، تعالى بس الاول افهم مصطلح العلم. الله المستعان. نعم حقيقة كلام الواحد لا أخفيكم أنا فرح به، فرح به جدا، فرح به جدا سبحان الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوه.
نعود بقى إلى لفظ التوسل والاستشفاع، استفدنا أعظم ربما من كلمة التوسل شفاء السهلة هذه السهلة. التوسل تسأل الله بواسطة جعلتها بينك وبين الله في الدعاء بجاه فلان بحق فلان، استشفاع طلب، ولهذا التوسل طلب من الله والشفاعة طلب من غيره، فمن جعل هذه كتلك فقد فرق فقد ساوى بين مختلفين. لكن انظر كم جاءنا من مباحث أصلها ينبغي أن تفهم مراد الله ومراد رسول الله كما هي كما هو فهم الصحابة على عادات النبي والصحابة في هذا الفهم. ولهذا ما كل القرآن فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن جملة كبيرة منه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما تفهمه العرب من لغاتها. نعم.
ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم.
صحيح. والعلم
والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر
مصدق ونظر محقق. يا الله ضعتها كم خط يا طه دي؟ أقول لك سلسلها عندك بالبيت يا طه، هذه سلسلها اربطها. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. العلم خلاصته نقل فهم، لكن انتبه إلى شرط النقل وشرط الفهم والنظر. أما النقل فلابد أن يكون نقلا صحيحا مصدقا، وأما النظر فلابد أن يكون نظرا محققا. الشيخ الألباني استمع له مقطع أول أمس عشان تعرفوا العلماء، عشان تعرفوا العلماء. انتبه يا فاروق. اتصال هاتف. شيخنا في سنن أبي داود الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 كذا، فشيخنا المراد من هذا ماذا؟ وهل يؤخذ من هذا كذا شيخنا كذا كذا كذا؟ وهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ الألباني قال مباشرة، قال هذا الذي كنت سأقول لك، هذا الذي كنت سأقول لك. يعني صبا الشيخ، ما صبا. أول ما هو السائل بيسأل عن حديث ومعنى وحكم وغير ذلك، وبعدين وكأنه جعل إيه من نافلة القول، والحديث هذا صحيح ولا ضعيف يا شيخ؟ قال الشيخ هذا الذي كنت أريد أن أقولك أولا. تعلمنا من علمائنا، يقول الشيخ كده، علماؤنا قالوا بأن الكلام والحكم وكذا فرع عن ماذا؟ عن الثبوت. أثبت الأول ثم اتعب بقى في التفصيل والتفسير، إنما تتعب في التفصيل والتفسير ها؟ وأنت لا تعرف إذا كان صحيحا أم ضعيفا. انظروا إلى العلماء يا إخوان، أثبت ثم انقش. يعني والحديث ضعيف، وبالتالي لا حاجة لنا في كل المباحث التي تكلمت أنت فيها، فإن الكلام في الحديث مبناه وتأسيسه على ثبوته، أليس كذلك؟ بل قد يقول قائل لكن المعنى قد يكون صحيحا في هينب ويربطك بالأحاديث الصحيحة التي فيها هذا المعنى. فأثبت أولا ثم انقش. فانظر إلى تربية البني رحمة الله على مثل هذا، وإخباري بأن علماءنا قالوا. فالقاعدة هي ما ربي عليها الألباني حتى يربي عليها الألبان. إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. حدثني فلان عن فلان. لا تظنوا أن هذا متعلق بالرواية يا أحمد، خذوا فإذا يا أخوان يا أخواني، كلمة الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء من شاء. إياكم، لا تظلموا كلمة إسناد، لا تظلموها، لا تظلموها فتحصروها في الرواية. إن الإسناد متعلق بالرواية وبالدراية، فالإسناد من الدين، والدين رواية ودراية، والدين لفظ وفهم. ولهذا فالإسناد يتناول النقل المصدق والنظر المحقق. لابد. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ليس هذا باب الرواية فقط، لا، لا تجلس أنت عند الرواية تقول والطريق الفلان وطريق العلان والطرق وتجمع فلان وقال فيه وابن معين وأحمد حتى إذا أتيت إلى المتن فإذا به قال ذو الخويصرة مرة، وقال ابن كلاب مرة، وقال أشعري مرة، وقال ما تريد مرة، وقال البركات مرة، وقال أبو صفيح مرة. لا لا، خليك على نفس المستوى، خليك على نفس المستوى. الطرق والروايات وطبع. شوف احنا الآن قرأنا إن الدجال أعور العين اليسرى وأف، المسألة دي رواية هو والرواية صحيح، لكن قف قف، هذا إسناد الرواية، نريد فهم هذه الرواية، ننتقل من الرواية إلى الدراية. ثبتت مسلم روى الاثنين، طيب المعنى، المعنى كيف؟ إذن أطلب علماء الشأن وأسند إليه. انظر بقى المعنى عند الفضيل القاضي عياض، انظر المعنى عند نووي، انظر المعنى عند ابن حجر، انظر المعنى عند ابن باز، انظر لمعنى، انظر لمعنى إلى آخر ذلك. يبقى الإسناد ليس قاصرا على الرواية، الإسناد في الدين. وما الدين يا أحمد؟ ها؟ رواية دراية، نقل مصدق، نظر محقق. هذا الذي يريد أن نربيك عليه ابن تيمية، الناصح للأمة، الناصح لنفسه أولا. يا أخواني، كم سيستغرق ابن تيمية لو أراد أن يفرق لك بين التوسل والاستشفاع؟ هو فرق بينهما في كلمات، لكن لماذا هذا الاستطراد؟ هو هذا أصل الاستفادة من ابن تيمية، هو هذا أصل الاستفادة من العالم إن جالست له، أنه يسحبك، أن العالم يسحبك من المفردة إلى القاعدة، من الفرع إلى الأصل، من الجزئية إلى الكلية. العالم يسحبك من الجزئية إلى الكلية، من الفرع إلى الأصل، من المفردة إلى القاعدة. هذا هو العالم، هذا هو العالم. تقول أنت أطلت علي عالم؟ لا، لو عرفت قيمة هذا لما عدت طولا. ليه؟ لأن أقصر الطريق ماذا؟ أسلك ولو طال. أنا الآن سأذهب إلى القاهرة، بيني وبين القاهرة 100 كيلو من الطريق الفلاني كمسافة، تأخذ الشريط 100 كيلو. طيب في طريق آخر 250 كيلو، قد تقول أسلك طريق 100 كيلو. 100 كيلو ده رقم واحد ستقطع في 7 ساعات، رقم اثنين ليس عليه خدمات، لو السيارة بنشر الكفر أو العجلة هتقف لتاني يوم. ثلاثة، قد يخرج عليك قطاع طريق. أربعة، قبل ما تصل ب5 كيلو ممكن تلاقي الطريق مقطوع. طب عايز أرجع، الطريق رايح بس أو جاي بس، مفيش فيه رجوع. طب الطريق تاني 250 كيلو، طريق دولي حر بس عليه هتدفع 15 جنيه تذكرة، 15 جنيه. طب ها وصل القاهرة في قد ايه بقى في 250 كيلو؟ في ساعتين. طب والتلاتة؟ ريحت السيارة. طب واربعة؟ هنزل ادخل الحمام هصلي. طب خمسة؟ هنزل المول ده اجيب حاجة ساقعة. طب ستة؟ هلاقي 100 محطة خدمة عليه. طب سبعة؟ طب 1000؟ يبقى انه الاطول، ابو 100 كيلو ولا ابو 250؟ اجيبها لك ازاي يا اخي؟ اعلمها لك ازاي؟ بس بالله عليك بالعلم ماشي، مع شيخ الاسلام ماشي، بالبلدي ماشي، لكن افهم الله يهديك، افهم الله يهديك. يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده يا اخوان، ايه الروعة دي بالله عليك. اصحى كده في حاجة سخنة احمد، شوف كده صح، شوفنا حاجة احمد كده نعنش فاروق ومشرب شوية شاي. ها احمد طارق طلعت، استعدوا العبارة دي بقى كلكم كده، استعدوا العبارة دي. قال شيخ الاسلام: والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله. إيه يا أخواني هذا؟ سامحوني يا أخواني في العامية ديت، معلش يعني أنا بخرج عن النص ما أقدرش، أخواني سامحوني بارك الله فيكم، سامحوني. ما هذا يا أخوان؟ كلام ده فين يا أخوان؟ كلام هذا فين؟ الكلام ده فين يا اخواني؟ الكلام هذا وربي وربي لا تأخذه إلا عند من هداهم الله إلى الطيب من القول، لا تجد إلا عند الأكابر، لا تجد إلا عند السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. لن تجد عند من يقول نظلم المثليين، لن تجد عند من يقول ضباب الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية، لا تجد عند يا أخواني بارك الله فيكم. الكلام هذا تجد عند من؟ والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله. ليست القضية أن تقف عند النص عند اللفظ، ليس الإسناد فقط أن تقول ها الرواية، إسناد الرواية، إنما المنقول عن السلف والعلماء من الفهم يحتاج إلى أمرين: إلى اللفظ أولا، وإلى معرفة الدلالة ثانيا. الذي أشرنا إليه بالأمس ما هو؟ معرفة منزع القول، ما بني عليه القول، ما المراد. يبقى احتجنا إلى ألفاظ الشريعة واحتجنا إلى فهم العلماء. فإن قال لك قائل: لكن شيخ الإسلام أحال على أمر زائد لم يرد به كتاب ولا سنة، بل إن الكتاب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بل القرآن والسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل القرآن والسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، بل القرآن والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. فمن أين جاء السلف والعلماء؟ فضلا أن تضع ضابطا لذلك بمعرفة ثبوت لفظه وعن فدلته، نقول من الكتاب والسنة. قرأت نصا ولم تقرأ، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لم تقرأ، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لم تقرأ، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم تقرأ، ف فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، لم تقرأ وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لتعلم أن قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أن هذا من الرد إلى الله والرسول. يبقى من خرج على السلطان طلبنا واحد بالرواية ما الدليل، اثنان بالدراية، جاب لك كلام عالم قلنا العلماء المتقرر عند السلف ما هو، ايه المتقرر عند السلف؟ والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصلت هذه 36 يا شيخ حسن ولا ما وصلت؟ هذه وصلت ولا ما وصلت؟ عساها تكون وصلت. يا الله يا أخوان، يا الله، الحياة مع السلف لا تمل، الحياة مع السلف هي الحياة. بعد كل المبحث ده فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية، هذا ما يتعلق بهذه الحكاية. صحيح يا أحمد؟ ها؟ نقول ايه؟ نقول هذا ما يتعلق بهذه الحكاية ولا نقول ايه؟ ها؟
هذا ما يتعلق بهذا الدين.
أحسنت أحسنت حسنت حسنت. أنا أحب أوي 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 أن يبقى الأخ اللي قاعد قدامي مربوط بالدين. إحنا دلوقتي أنت ما بتاخدش من شيخ اسمه هشام، إحنا كنت أنت وهشام إيه، اتصل علي أحد الإخوة أمس فقال لي من طلابنا، إيه والله يا أخواني أذكر هذه أمس العصر والله، وأنا عائد من سبق، قال يا شيخ جاءني واحد في المسجد قال أنت اللي كنت سجلت لعبد الله رستان المقطع بتاع العزل في مذهب أبي أو كذا. قال له إيه يعني، ليه يعني، في إيه، بتعرفني؟ قال له أنا بسألك هو أنت يعني؟ قال له قال طب ده يجوز. قال له طب في يعني، معنى هو رستان خالف السلف في هذا وابن ما ينقل عنه هذا؟ قال لا السلف اختلفوا. قال له اختلفوا فين الاختلاف ده؟ قال طالما قال الشيخ رسل هذا القول يبقى السلف يختلف، طالما شوف خلي بالك طالما قال. فكان مني ايه بقى يا اخوان، كان مني ايه، والله انا قلت يعني جاءت عرضا كده، انا وجدت نفسي منفعلا، قلت هكذا يرب هؤلاء، واقسم بربي لو انك يا فلان يا من تتصل علي بلغني انك ناقشت واحدا يوما ما في مسألة من هؤلاء في مسألة فسألت فقلت قال هشام كذا، فلما طلبك بالدليل قلت طالما قال هشام اقسم بربي لو علمت ذلك لطردتك من المجلس، لا تصح ان تكون طالبا هنا ابدا. طالما هشام طالما رسلان، الدين قبل هشام قبل رسلان، هشام محكوم عليه بكلام من سبق، رسلان محكوم عليه بكلام من سبق، إذا كان ابن باس محكوم عليه بكلام من سبق. لو جاء آخر فقال طالما قرضوي قال يبقى ده كلام عند السلف، طالما غزالي قال يبقى كلام عند السلف، طالما سيد قطب قال يبقى كلام عند السلف، كيف ترد عليه؟ هو هذا فعلا. ولهذا القطعان دول لما رسلان بيقولك انا الكلام ده عندي بقاله 10 سنين وما رجعش، وكلهم بدافعوا عن رسلان، لما رسلان طلع كلمة كده انا تراجعت، قالك بس شوف الامام العلامة رجع، قال يعني هو اذا رجع يبقى محمود، واذا ما رجع يبقى محمود، اين من وعظ، اين من قال هرجع، يعني لما ثبت 10 سنوات بكلامه هو على المخالفات اللي عنده ولم يتراجع، كان إمام وكان يتكلم في حداد. طب ولما رجع في جزئية إمام بيرجع كالعلماء، شأنه شأن العلماء. ما أدري والله، يعني يوم أن ثبت على الخطأ شأنه شأن العلماء، ويوم أن رجع شأن العلماء. أخبرونا بالله عليكم، حيرتم الأمة، ما شأن العلماء؟ شأن العالم أن يرجع ولا شأن العالم أن يثبت على الخطأ؟ ما شأن العلماء؟ فالأمران منقولان، ما شأن العلماء؟ فإذا ما انتهت الحكاية؟ لا، فهذا تعرف الحكاية، لا ده هذا ما يتعلق بهذا الدين الذي منه الحكاية، لأنه بهذا التأصيل سنرد كل حكاية وسنجيب عن كل حكاية. فالفرح بالكليات فرح الخواص، والتكثر بالجزئيات فعل السطحيين، كم ذكر شيخ من مسألة. ده احنا بنجلس في المسألة 5-6 سنين، ثم قال شيخ الإسلام:
ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون.
احنا كده تذكرنا ان احنا بنقرأ في كتاب اسمه قاعدة في التوسل، قاعدة في التوسل، لما رجعنا بقى الشيخ للتوسل كده تذكرنا ان احنا الآن نقرأ في كتاب قاعدة جليلة في التوسل. احنا كنا ظننا ان احنا الشيخ خدنا في وسط المحيط الهادي، وظننا ان احنا في المدى هذه، اتضح ان احنا فين؟ في بيلا. نعم.
ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون، وكذلك رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده.
أن نسأل الله له الوسيلة، لا أن نسأل منه ولا أن نطلب منه الوسيلة والوصيلة. نعم.
فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه هي حق له، كما أن الصلاة عليه والسلام حق له صلى الله عليه وسلم. والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته.
اي نعم، التي أمرنا الله أن نتقرب إليه الوسيلة هي الوسيلة بما أمرنا الله به، ولهذا احنا نتوسل إلى محبته بطاعته. نعم.
وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله، وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته، وهذا التوسل به فرض على كل أحد.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى الوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي طاعته. طيب الطاعة هذه أي طريق نسلك إليها؟ قال: لا طريق لها إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ظن أن الطريق إلى الله مخالف لطريق رسول الله، وأن هذا الطريق إلى الله له مسلك وأن الطريق إلى رسول الله مسلك آخر، فقد ضل ضلالا بعيدا. والطريق إلى الله لا يسلك إلا باتباع رسول الله، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، بعد تذكرون، بعد تعقلون. البداية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قل تعالوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وهذا التوسل به فرض على كل أحد. بإيه؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بإيه؟ بذات النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما جوزه أحد من أئمة المسلمين. نقف عند هذا الحد. رحم الله شيخ الإسلام. تقرأ لرجل الإمام ابن القيم يحكي أنه كان إذا ألم بهم كذا وكذا من الهموم والغموم، ما إن نأتي شيخ الإسلام حتى يذهب ما بنا. في أسئلة أحمد؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من إدفو من الأخ مصطفى، يقول هل من
إدفو أصوان أي نعم،
هل من كان عنده خلل في العقيدة يوفقه الله إلى النطق بالشهادتين وحسن الخاتمة عند موته؟
هذا عند الله عز وجل، لكن هذا يخاف عليه، يخاف عليه ألا ينطق، يخاف عليه، لكن هذا عند الله عز وجل. ولهذا أهل السنة يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين. ومن ذلك الخواتيم، ما أدري، لكن كما قال ابن كثير وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم نعم.
أثر
من؟
أثر
أثر. نعم.
ذكر الترمذي في الشمائل وقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت
سألني
يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي
وهو من؟ محمد؟
محمد بن الفضل
ابن الفاضل. نعم.
فقلت حدثنا حماد بن سلمة قال لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاه. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعد أعد هذه الأخيرة. قال أول ما جلس إلي ابن معين
قال سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي. فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. ثم قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه.
الله المستعان الله المستعان. سبحان الله. هذا حال يا أخواني، حال من يا أخوان؟ حال ملائكة ولا حال؟ سبحان الله. والله هؤلاء يا أخواني حجج على الخلق. الله جعل هؤلاء حججا، من جملة الحجج على الخلق أئمة الهدى. إيه والله يا أخواني، من جملة الحجج على الخلق. وصدقا حقا إن القصص جنود الله. عرفتم يا أخواني أن الحكاية لن تنتهي، وأن شيخ الإسلام إنما كان يتكلم عن حكاية خاصة، إنما الحكاية حكاية الدين هذا لن تنتهي. سبحان الله، أحسنت يا أحمد، أحسنت، هذا أثر ما أروع، ما أروع، يذكرنا بأثر سفيان حديث أبي العشراء: ما منعك أن تسلم؟ قال: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني به. إخواني، ما كانوا تجارا بهذا العلم مع الخلق ليقال أنا 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 أنا، لا يا إخوان، ما كانوا يا إخواني زكني أزكك، ما كانوا كذبة يا إخواني أبدا، عباد بهذا العلم. وماذا يا ابن معين وعندك من الأحاديث لا نقول المئين بل الآلاف المؤلفة منها؟ ماذا 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 لو ما سمعت هذا الحديث أصلا؟ ثم ماذا لو مات وقد أراد أن يأتي لك بالكتاب؟ أليس شرطك تنازل واستمع الحديث من غير كتاب مثلا؟ ماذا لو مات فقد أديت ما عليك؟ لكن يا أبا الله، كان ممكن ابن معين يقول يحدثني من هذا أولا ثم بعد ذلك أتي من الكتاب؟ ما كانت هذه الروعة. إن الروعة أن يأمره أولا أن يحدثه من كتاب ثم يأخذ بثيابه بعدما طلب منه ذلك: اجلس اجلس، فأخشى ألا ألقاك، ألا تلقاني، ألا تلقاني، ألا ألقاك كيف كيف يا أخوان؟ ده هي خطوة، خطوات يا أخوان، يروح يأتي بالكتاب ويجي يا أخوان. من خشيت ألا ألقاك، اجلس حدثني به. يأبى الله إلا أن يجعل في هؤلاء سبحان الله حججا. إي والله، لو ما كان من الغامدية ما كان، ما تعلمنا هذا العمل، العمل من الغامدية. لو ما كان صار هذا من كعب بن مالك لما تعلمنا هذا العمل من كعب بن مالك. لو ما صار على عائشة ما صار في حادثة الإفك ما تعلمنا هذا العمل. قوم أبى الله إلا أن يجعل محنهم منحا وزلاتهم فضائل في التوبة منها والعمل حينها. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. والله يا أخوان، على قدر فرح الإنسان بهذه الآثار، على قدر ما يصاب الإنسان بهم، لأن مثلي ومثلك الآن يا من نقرأ هذه الآثار ونتعرف عليها ليس كمثل جاهل ما سمعها. إن عملنا بها فلا أحد يعدلنا، وإن خالفناها فلا أحد يبلغ عذابنا. من هنا كان الفرح وكان الهم. الفرح بها إن عملت، والهم والغم ألا تعمل. فإن لم تعمل فهنيئا لعامي لم يستمع ما استمعت، وإن عملت فهنيئا لك، فمن ذا الذي يبلغ شأنك؟ وطريق محفوف بفرح وهم، طريق يحتاج إلى يقظة بعد سؤال الله الذي لا ينفك أبدا. إن وجدت ما تفرح فإياك أن تنفصل عن رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لا تنفك عن هذا، لا تنفك، ولكن لا غنى لي عن فضلك يا رب. يا داود، أما قد أغنيتك عما ضرى؟ بلى ربي، ولكن لا غنى لي عن فضلك، لا غنى لي عن فضلك، لا غنى لي عن فضلك. الله المستعان. نعم.